بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم الأبدي السرمدي على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم. عليكم السلام ورحمة الله. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا أبواب رحمتك، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وفرجنا به يا كريم. قال المصنف: وقد ظهر من ذلك أنه لا دليل على جواز القطع، وبدونه يتجه تحريمه. من جميع ما تقدم من ما مر علينا يوم أمس فيما يرجع، عليكم السلام ورحمة الله، فيما يرجع إلى، عليكم السلام، مسألة ما لو وجدت جنازة ثم جلبت جنازة أخرى، ذكر المصنف جملة من الأمور، وذكر رواية هي رواية علي بن جعفر، عليكم السلام ورحمة الله. يستفاد من هذه الرواية، يستفاد من هذه الرواية أنه لا تقطع الصلاة بحال من الأحوال، بحيث أنه كان كلام الإمام عليه السلام على أن الجنازة الأولى ترفع أو لا ترفع، بحيث ينتظر أن ينتهى من الصلاة على الجنازة الثانية أم لا، كان الكلام في هذا المجال. ثم قال المصنف: وقد ظهر من ذلك، من ذلك يعني من جميع ما تقدم، وقد ظهر من ذلك أنه لا دليل على جواز القطع، يعني الدليل الذي يمكن أن يستند عليه في جواز قطع الصلاة، الصلاة على الميت، ليس تاما، وليس تاما على مستوى الدلالة، ليس تاما على مستوى الدلالة بحيث يمكن الاستناد عليه في القول بقطع الصلاة. وبينا ما في الرواية يوم أمس من أنه لا يمكن أن يعني نستنطق من الرواية أنه تقطع الصلاة الأولى بحالا، ما استطعنا. جيد. ولذا المصنف يقول الشارح: وقد ظهر من ذلك أن لا دليل على جواز القطع، أي قطع الصلاة الأولى على الميت الأول حتى تستأنف لصلاة للميت الثاني مثلا مع الميت الأول، لا دليل على جواز القطع، وبدونه، وبدون الدليل المجيز إلى القطع، شوف، يتجه تحريمه. تحريم شنو؟ القطع، قطع الصلاة، يتجه تحريم قطع الصلاة. إذن عدم وجود الدليل مو معناته أنه نروح شنو نحكم، لعل الشارع عنده مثلا دليل آخر. مصنف لسان حاله يقول: لو كان ثمة دليل لذكر، وكان الأولى بذكره العلامة ومن معه، صحيح، هم أولى بأن يذكروا الدليل، وهم هؤلاء أهل الحديث والرواية. جيد.
ما يأتي الكلام شيخنا عندما تكون صلاة ليست مجازية، صلاة حقيقية، هل يجوز القطع أم لا؟
هو كلام على أن هذه الصلاة لا صلاة حقيقية، وبالتالي لا يصح الصلاة. حتى لو قلنا الصلاة مجازية، الصلاة بمعنى المجاز، جيد، حتى مع ذلك هل يجوز قطعها بحيث تستأنف؟ يقول ما في دليل، ما في دليل يدل على قطع الصلاة، فهذا بغض
دعاء
النظر. نعم،
بتكون دعاء.
حتى لو كان الدعاء، يعني نتيجة هذه الصلاة على الميت لو لا أرفع، الحين سميتها دعاء، أرفع اليد عن ما تقدم وأعيد من جديد، يقول ما في دليل على القطع. وإذا ما في دليل على القطع معناته أنت بدأت في واجبا ولا يوجد دليل يجيز لك قطع هذا الواجب. حين سميت دعاء، سميت صلاة، نتيجة واجب دخلت فيه، جيد، لا يوجد دليل يجعلك ترفع اليد عن هذا الواجب فيحرم عليك قطعه، يحرم عليك قطع هذا الواجب. طبعا دليل على أن الصلاة لا يجوز قطعها هناك إجماع، دعي الإجماع على عدم جواز قطع الصلاة، والإجماع يعبر عنه دليل لبي، دليل لبي كما سيأتيكم إن شاء الله في الأصول في تفصيل عن هذا الأمر، فنحيل إلى هناك. دليل اللبي ليس له إطلاق، يعبرون الدليل اللبي لا لسان له، أغتم، لا لسان له، جيد، يعني الدليل على الصلاة، الصلاة هل الصلاة يجوز قطعها؟ يجوز قطعها، لو قلنا بأن الصلاة يجوز قطعها واعتمدنا على الإجماع، نقول هذا الإجماع دليل لبي لا إطلاق له لكي يشمل المقام، متفقين؟ الإجماع لا إطلاق له لكي يشمل المقام. تعبير إذا كتبتم غير هذا عدلوا. إذا قلنا أعيد هذه الفكرة، إذا كان الصلاة الدليل على عدم على جواز قطع الصلاة، ما الدليل على أن الصلاة يجوز قطعها؟ الصلاة مطلق الصلاة، جيد، ما هو الدليل؟ الإجماع. زين، الإجماع يمكن أن يتمسك به فيما نحن فيه مثل الصلاة هنا على الميت، يقول يقال هكذا أن الإجماع دليل لبي لا إطلاق له، لا إطلاق له لأنه لا لسان له، لا لسان له، فلا يتمسك به فيما نحن فيه هنا. فإذا لم نتمسك بالإجماع فننتقل عندئذ إلى نعم إلى أصالة البراءة. كيف ما كان وبدونه يتجه التحريم، وما ذكره عندك شيء يا شيخ محمد؟ وما ذكره، لا تردد، سؤال مو صاغنه من شي ما سألت. وما ذكره المصنف، وما ذكره المصنف من وين ما ذكر المصنف من جواز القطع على تقدير الخوف في الذكرى، أحسنتم، في الذكرى في الصفحة السابقة تروحون إلى قوله، إلى قوله نعم لو خيف على الجنائز قطعت الصلاة، شفتونها في الصفحة السابقة، قال المصنف في الذكرى كذا 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 إلى أن قال نعم لو خيف على الجنائز قطعت الصلاة ثم استأنف عليها، يرجع إلى هني، يعني المصنف الشارح قاعد يرجع على قول المصنف في الذكرى الذي نقله هنا، جيد، ومو تروحون للأصل، الأصل في اللمعة ما موجود، هالحكي موجود في الذكرى الذي نقله المصنف. وما ذكره المصنف، ما الذي ذكره؟ قال من جواز القطع على تقدير الخوف على الجنائز، يقول هذا الذي ذكره غير واضحا، لماذا غير غير واضح. لما يقول غير واضح مو يعني بس كذي ما جاي ما دخل في بالي، غير واضح بمعنى انه ما يوجد له وجه يمكن توجيهه، واضح او لا؟ ولذا يقول هذا غير واضح. ان ديدن العلماء انه اذا قال احدهم مقاله بحثوا عن توجيهه محاوله لاستيعاب مقصوده، فاذا وجدوا توجيها له معقولا بحيث يقبل قبلوا، والا افضل التوجيهات يشكلون عليها، هذا على فرض عدم وجود توجيه عند المتكلم. غير واضح لان الخوف ان كان على الجميع، شو قاعد يسوي؟ قاعد يحاول يوجد توجيه. شنو تقصد انت من الخوف؟ الخوف على الجميع، على الجنازه الاولى والثانيه. لو خوفك على الجنازه الثانيه، لو خوفك على الجنازه الاولى، شنو بالضبط؟ يقول لان الخوف ان كان على الجميع او على الاولى، على الجنازه الاولى، الخوف بسبب شنو قلنا؟ بسبب الاطاله ما بينه واس، او على الاولى، فالقطع يزيد الضرر على الاولى ولا يزيله. الى ان هذا يعني هي الجنازه الاولى بدل ما يفرغ نفرغ عنها بعد دقيقه واحده مثلا، الان راح نفرغ عنها بعد 7 دقائق مثلا. قد يكون هذه الدقائق هذه تاثر، واضح؟ قد يكون هم ازيد، تونا من بدء الصلاه احتمال يجيبون جنازه ثالثه، يجيبون جنازه رابعه، هذه الاولى راح تتضرر. جيد، لان الخوف ان كان على الجميع او على الاولى فالقطع يزيد الضرر حتى على الجميع. خايفين على الجنازه الاولى والجنازه الثانيه، انت من تخلي الجنازه الثانيه لو قلت لي بتقطع الصلاه راح تطول ايضا، فايضا الجنازه الثانيه راح تتاثر. جيد، لأن الخوف إن كان على الجميع أو على الأولى فالقطع يزيل الضرر على الأولى ولا يزيله. لماذا؟ لانهدام ما مضى من صلاتها الموجب لزيادة مكثها، لأنه خلاص اللي صلنا عليها راح نرفعه. وإن كان الخوف على الأخيرة فلا بد لها من المكث مقدار الصلاة عليها، فخليها على نحو الاشتراك، أو تنتظر الجنازة الثانية بعد الفراغ من الجنازة الأولى نكبر عليها. فهي هذه الأخيرة يقولون لا يضر الشاة سلخها بعد الذبح، الثانية متأخرة على كل حال، فراح ما راح يضرها هذا المقدار من التأخير إذا كنتم خائفين عليها.
شوفوا المشكلة بعد 4 تكبيرات.
أحسنتم. وإن كان الخوف على الأخيرة فلا بد لها من المكث مقدار الصلاة عليها، وهو يحصل مع التشريك، الآن والاستئناف، يعني خلص اللي بيدنا ونصلي عليها من جديد. نعم، يمكن فرضه، يعني فرض عدم فرض تحقق الضرر، يعني إذا لم نقطع الصلاة سيكون هناك ضرر. يقول يمكن فرضه نادرا بالخوف على الثانية، من أي جهة؟ قال هو ذاك بالنظر إلى تعدد الدعاء مع اختلافهما فيه، لأنه راح يكرر الدعاء، قد يكون الثانية
يطول على الثانية.
يقول والله الجنازة الأولى راح نسوي فيها دعاء، والثانية قال إيه بعد نسوي لها دعاء، لأنها تخلي دعاء إلى الأولى يتناسب مع تكبيرتها، ودعاء ثاني إلى الثانية مع يتناسب مع تكبيرتها، صحيح؟ هذا موجب إلى طول الجنازة، يعني لسان حال الجنازة الأولى أنا بنتظر خلصوا على الجنازة الأولى وصلوا عليها يكون أسرع على اللولا. وقلنا مشاقاتا أن الإمام قد يتخربط على اللولا، يحتاج إلى أن يستذكر يفرز من الدعاء الأول الدعاء الثاني. جيد، مو دائما يكون الإمام عنده هذه السليقة، أنه مثلا يستطرد ويسرع مثلا في الدعاء، نتيجة هذا يحتاج أن يدعو إلى الميت وأن شوي ياخذ في الدعاء، وكلما اكثر من الدعاء فيه كان في منفعه الميت. زين، هذا الجنازه الاولى، الثانيه شو تقول؟ تقول بعد خلينا تخلص الدعاء الى الاولى بعد تتفرغ لي. قلت لي يلا التكبيره الثانيه تخلص من الاولى تتفرغ لي. خلص من الاولى كامل تعالي مره واحده يكون اسرع في الدعاء. هي القطعات الصغيره تكون شنو؟ تكون طويله. شوف مما، نعم، مع اختلافهما فيه، بحيث يزيل ما يتكرر منه. ما الذي يتكرر؟ دعاء بعد كل تكبيرة. يعني كل دعاء كل تكبيرة راح شنو؟ إن شاء الله بعدها الجنازة الأولى مثلا طفل أو امرأة أو من أهل الفاضل، هاي بيضيف بعض شوي بعض الكلام. مثل طفل الدعاء لأبويه ومار منه زين، وهذه تخلص بعد تنتظر جنازة ثانية. فواضح انه راح يكون شنو؟ يكون في إطالة. هني في هذه الصورة يقول، نفرض هذه الصورة فرض نادر، يقول نعم يمكن فرضه، يعني فرض تحقق الضرر بعدم القطع نادرا بالخوف على الثانية، بالنظر إلى تعدد الدعاء مع اختلافه ما فيه، بحيث يزيد ما يتكرر منه على ما مضى. فهي هذه الحالة، في هذه الحالة يقول أو يستفاد من كلامه أنه نعم في هذه الحالة نسلم بكلام المصنف في الذكرى، أنه لو كانت هناك ضرر على الجنازة الثانية تقطع الصلاة ما عندنا مشكلة هني في هذه الحالة، لكن قطع للصلاة لأي شيء؟ للضرر. للضرر. الآن في الفقرة هذه يتكلم المصنف عن كيفية التشريك، كيفية التشريك في الصلاة. قال لي تصير على نحو التشريك، على نحو التشريك الصلاة. قال وحيث يختار التشريك بينهما، هذا بيناه يوم أمس أو اللي قبله أيضا، وحيث يختار التشريك بينهما فيما بقي ينوي بقلبه، لأن النية قلبية صحيح، ينوي بقلبه على الثانية ويكبر تكبيرا مشتركا، يرحمك الله، ويكبر تكبيرا مشتركا بينهما كما لو حضرتا ابتداء، يعني كأنهم حضروا لأول مرة. كيف؟ لو أنه ابتدأ أول صلاته على جنازتين راح يكبر تكبيرا مشتركة غاية ما في الأمر. الآن في وسط الصلاة مثلا في التكبير الثالثة راح ينوي الثنتين، يقول ما في مشكلة نوى الثنتين من البداية لأن الجنازتين كانتا موجودتين، أو لا نوى الاشتراك في التكبيرة الثالثة مثلا، ما في فرق. واضح أو لا؟ ويكبر تكبيرا مشتركا بينهما كما لو حضرتا ابتداء، ويدعو لكل واحدة بوظيفتها من الدعاء مخيرا او مخيرا في التقديم الى ان يكمل الاولى. مخير في التقديم شنو؟ تقديم اي دعاء من الدعائين. يقدمها باي لحظه؟
الدعاء.
احسنت، هو هذا، قدمها في الدعاء. نقول انت بالخيار تقدم في الدعاء اي الجنازتين تبغى تدعو، على الجريده الثانيه أو تبغى تدعو على الجنازة، تدعو إلى الجنازة الأولى، هذه ثم ذيك أو ذيك ثم هذه، ما في فرق. المهم أنك تدعو دعاءين، دعاء يتناسب مع التكبيرة الأولى ودعاء يتناسب مع التكبيرة الثانية، ثم يكمن ما بقي من الثانية.
هذا الإجابة مثال حصرا أو هو مجرد مثال؟
أي هو؟
اللي قال بالخوف على الثانية.
هم باب المثال. من باب المثال هو قال فرض نادر، هذا اللي جاء في ذهنه، ممكن تسوي تقعد شوية وتفكر وتشوف فرض نادر آخر. الواقع هو يفرض أحيانا يبين فروض نادرة أخرى. ومثله يعني شنو؟ ومثل التشريك الذي يحصل في أثناء الصلاة، التشريك الذي يحصل في ابتداء الصلاة حتى يرفع الحزازة، وإن كان هو قالها هناك فوق كما لو حضرتا ابتداء. ومثله ما لو اقتصر على صلاة واحدة على متعدد فإنه يشرك بينهم، يشرك بينهم بين شنو؟ الجنازات، الجنائز المتعددة، فيما يتحد لفظه ويراعي في المختلف كالدعاء لو كان فيهم مؤمن ومجهول ومنافق. الواحد إلى شنو؟ إلى دعاء يتناسب معه وظيفة كل واحد، ويراعي في المختلف وظيفة كل واحد، وظيفة كل واحد من الدعاء اللائق به. ومع اتحاد الصنف،
يعني بعد كل تكبيرة،
نعم بعد كل تكبيرة كم واحد عنده قدامه؟ لو كان قدامه مثلا ثلاثة من الأموال، واحد مؤمن والثاني طفل والثالث منافق، كل واحد دعاء يختلف عن الآخر. ومع اتحاد الصنف يراعي تثنية الضمير، افرض يصلي على امرأتين أو يصلي على رجلين، يراعي تأنيثه تأنيث عفوا يراعي تثنية الضمير وجمعه وتذكيره وتأنيثه، أو يذكر مطلقا مؤولا بالميت. اللي قدامه امرأة أو امرأتين يقول اللهم إن هذا الميت، أمامه رجل قال إن هذا الميت، أمامه امرأة قال إن هذا الميت، جيد، مؤولا بالميت، يقصد شنو؟ يقصد بالميت. فكل إرجاعة في الضمائر وإن كانت مذكرة وهو يصلي على امرأة أو امرأتين هو يرجع على شنو؟ على الميت، والميت مذكر، ما تقول هذه ميتة، على يقول هذا ميت، أو يذكر مطلقا مؤولا بالميت، أو يؤنث مؤولا بالجنازة، والأول أولى. جيد، هذا تمام.
الأول في الروايات يقول إطلاق لفظ الميت أكثر من لفظ الجنازة على الرجل والمرأة.
هذا أنا غاورت عنه ما بغيت أطرقه، أنه فيه شوي من الكلام في تذكير جملة من الألفاظ، تذكير جملة من الألفاظ في هذا الجانب والخطابات الشرعية، هذا يفتحنا إلى بحث أنه ليش تصير كثير من الخطابات مذكرة، ليش الخطابات مذكرة، هذا نشوفه في الروايات الشرعية في النصوص عموما، يعني الخطاب إلى المذكر ويفصل به المؤنث، هذه فيه لها كلام يعني مختلف، يعني منها مما ورد مثلا في هذا الكلام أن المخاطب عادة أمام النبي هو من؟ هم الرجال عادة الرجال، فهو يخاطب الرجال والمخاطبة إليهم تصل إلى النساء، ولأن هذه الجهة جهة أخرى مثل هذه النحو من الألفاظ العبادية فيها شوب العبادة فيتمسك بها كما وردت، وإن كان يعني بعضها ما نجزم بأنها عبادة يعني يتعبد بخصوص هذا اللفظ، لكن لما يكون هناك احتمال العبادية إلى اللفظ الخاص بعد يلتزم به، واضح ولا؟ فيكون مرجحا على غيره، راح يجيكم إن شاء الله في بعض الأبواب هذا النحو من التطبيق، إما لأنه عبادة خب هذا عبادة بعد يلتزم به، أو نصص الشارع على أنك لا تستعمل إلا هذا اللفظ بعد هذا يلتزم به، صح واضح باعتبار إلزام شرعي، لكن في بعض الأحيان لا، فيها شوب العبادة، فيها شوب العبادة، يعني شنو شوب العبادة؟ يعني يحتمل أن الشارع يريدنا أن نتعبد بهذه الألفاظ، واضح ولا؟ فالفقهاء يقول ما عندنا دليل تام، لكن لأن فيها شوب العبادة يحتاط بالالتزام بها، واضح إن شاء الله.
فرقنا من صلاة الميت على
الحين فرقنا الحين من صلاة الحين من ندفنا
عن الصلاة الأولى وبل ممكن للجنازة الثانية ننوي الوجوب للثانية واستحباب على الأولى؟
هو هذا الكلام اللي خلصنا اختلاف الوجه قال ما يضر. إيه هاي اللي ذكرناها يوم أمس.
ما كيف نفرق هنا بين السير إنه بين التشرع يعني في البدعة والاستحباب؟
وش دخل البدعة؟
قلنا بصلاة صلاتين على الميت بدل صلاة واحدة.
أها والشيخ راح إلى جهة أخرى وهو تكرر الصلاة. ذكرنا تكرر الصلاة قد تتكرر الصلاة.
بصورة الدعاء
هني ما راح تتكرر الصلاة، يعني بصورة الآن تكبيرة واحدة ثم يأتي بدعاء يحتاجه الميت الأول ثم أنتقل إلى الميت الثاني وأدعو له. هذا مو تكرر للصلاة، هي مناقشة الحين في الصغرى، هذا مو تكرر للصلاة. فالفروض الحين اللي تقدمت ما فيها تكرر للصلاة، إما قطع الصلاة وإعادتها أو مداخلتها مع غيرها، أو أنه تفرد لكل جنازة صلاة. هذه الفروض، أما أنها تتكرر الصلاة أصلا ما تعرض إليها. هذه وردت في كلام بعض يعني من جاء من بعد صاحب اللمعة في مسألة مثلا استحباب تكرر الصلاة على أهل الفاضل، جيد، من العلماء مثلا وأمثالهم، هذا يستحب تكرر الصلاة عليهم أكثر من مرة مثلا، جيد. وإذا تراجعون العروة موجود هذا استحباب تكرر الصلاة. أما في الصدر الأول يعني ما كررت الصلاة إلا إلى عدد قليل من يعني النبي صلى الله عليه وآله صلي عليه، الحمزة صلي عليه أيضا مكررا الحمزة، وبعض الأصحاب قليل جدا. جيد، هذا تمام الكلام في الصلاة على الميت. يبقى عندنا في أحكام الأموات دفن الميت. دفن الميت قال الخامس دفنه. الميت بعد الصلاة عليه تكفينه والصلاة عليه يصل إلى أن يوضع في منزله الدائم وهو القبر. وعندنا أن القبر أن الميت يدفن في قبره، لا أنه يوضع على القبر، يوضع على الأرض فيبنى عليه مثلا، أو يوضع على الأرض فيوضع عليه مقدار كبير من التراب مثلا، جيد، حيث أن يصير مثل التلة مثلا في وسطها يكون الميت. وعندنا في البحرين كان هكذا في بعض الآثار، آثار ظهر بلمونية لو ما شنو ما رأيه، يصير شنو تلال، فيوضع الميت على الأرض فيبنى حوله بالطوب، جيد، وتوضع عليه التراب حيث يصير تلة يعني مثل الآن قد هذا المقدار تقريبا مترين ونص تقريبا، أقل أكثر على حسب شأن الميت، فيصير إليه شنو؟ إليه تلة، جيد، وموجود لحد الآن. على أي حال الميت عندنا يوارى جسده في التراب بمقدار معين وبكيفية خاصة تذكر إن شاء الله في كلام المصنف، فلا يوضع على الأرض ويبنى عليه، ولا يوضع على الأرض فيوضع عليه التراب، ولا يحرق، جيد، كما هو الحال عند بعض ما بقول الديانات، عند بعض الأقوام، ولا يحرق ولا يرمى في البحر مثلا، إلا إذا كان الميت توفي في البحر جيد، ويصعب نقله إلى اليابسة بحيث يدفن على الأرض. هناك أيضا له طرق في إلقائه في البحر، بأن بعد أن يكفن تثقل رجلي الميت بثقل فيرمى في البحر حتى يروح إلى قاع البحر. خب بعد إذا واحد مثلا في زماننا هذا تفجر مثلا وما بقي من جسده شيء، جيد، بعد هذا أين يدفن؟ أنا قلت هذه تفجر، ذكرت الشهيد السيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه، ينقل بأنه ما وجدوا لجسده شيء أصلا ما وجدوا لجسده شيء. سيد محمد باقر الحكيم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، اللي فجروه عند قبر أمير المؤمنين عليه السلام، خارج من صلاة الجمعة وفجر، فما وجد أصلا يعني إلى جسده شيء أصلا. فهذا خب أبعاد سالبة بانتفاء الموضوع. نعم لو كان مثلا وجد مثلا مقدار معين من جسده، قطعة لحم مثلا رجل يد، هذا بعد بهذا المقدار يوارى في التراب، بس يبقى الميت لابد أن يدفن على تحت الأرض. وأخذ في الأدلة التي وردت في دفن الميت في الأرض في باطن الأرض أنه يكون مستورا، وستره لا أن يستر عن الأنظار. ستر الميت في الأرض لغرضين كما هو وارد في بعض الروايات الشريفة. الغرض الأول حتى لا تخرج رائحته. طبيعة الحال عادة الأموات إذا ماتوا بعد يبدأ في التحلل، جيد، يبدأ في عملية التحلل، جسمه يتحلل فيأكله الدود. سبحان الله، الدود هذا اللي يخرج من نفس جسم الإنسان، وهذا واحد من الملاحدة يقولون شلون يخلق، كان يعترض أنه كيف الله يخلق، أنتم تدعون أنه يخلق شيئا من العدم. قالوا له جيب قطعة لحم، فجاب قطعة لحم، قال فيها شيء؟ قال لا، قال الله يخلق فيها من العدم. الآن هي كتلة لحم، خلوها فترة وجد فيها الدود، قال حكمها واغلقها وبعد هلقت مدة تعال جيبها. وجد فيها الدود، قال الدود من وين جاء؟ قال الدود طلع منها. قال ما يصير، طلع منها. قالوا له شلون الآن طلع الدود من داخل اللحم، قطعة اللحم؟ اقتنع بأنه الله يخلق الشيء، يمكن أن يخلق الشيء من العدم. هذا مثال يعني أمر حسي، لأن بعضهم ما يحتاج إلى هذا، لا دليل عقلي ولا هم يحزنون، يحتاج إلى شنو؟ إلى شيء حسي،
شاهد عيني.
نعم نعم. فيبدأ على أي حال الإنسان بالتحلل، فيخرج الرائحة وما إلى ذلك، فهذا يحافظ على الميت، لأن الله عز وجل كرم الإنسان، كرمه حيا وميتا، ولذا المعاجلة في دفن الميت أيضا يدخل في كرامة الميت. المستحبات التي مرت في الاحتضار أن الميت تغلق عينه، تسبل يداه ورجلاه إذا لو كانت مثلا منحنيتين أو مطويتين، هذا تسبل، كل هذا راجع إلى كرامة إلى الميت، جيد، وكي لا يفزع منه وما إلى ذلك. فالميت على أي حال لابد أن يدفن في التراب، ويحقق الغرض، هذا الغرض الأول، وهو أن رائحته لا تخرج. هذا معناته يحتاج إلى مقدار من العمق في التراب. الأمر الثاني حتى لا تأكله السباع، يعني السباع نتيجة ما تفرق بين هذا مؤمن أو غير مؤمن. نعم السباع تقول هذا معصوم، فلا تأكلوا لحم المعصومين عليهم السلام، يعني حتى لو كان الأسد مثلا أو السبع جائع أشد الجوع، يوضع أمامه المعصوم عليه السلام بعد ما يأكله، واضح ولا؟ وهذا فيها روايات متعددة ترجعون إلى تاريخ في عند الأئمة عليهم السلام وما حصل إلى بعض الأئمة عليه السلام بأن يرمى في بركة السباع، جيد، فلا تأكله، نعم، فلا تأكله السباع، بل تحوم حول الإمام عليه السلام. فعلى أي حال، حتى لا تأكل الميت السباع، لا تأكل الميت السباع. هو لأنه ليش هذا الكلام؟ لأن السباع خب تشم الرائحة، رائحة اللحم. فإذا دفن الميت مثلا قريب من سطح الأرض، جيد، بعض السباع تحفر بيدها، تحفر إلى أن يخرج جثة الميت وتبدأ تأكله، جيد. ولذا يدفن الميت بمساحة كافية أن لا تخرج رائحته وأن لا تأتي السباع إليه فتأكله. واضح إن شاء الله؟ فهذان غرضان. الإسلام جعل مسافة إلى الدفن وطريقة إلى الدفن، بها يتحقق هذين الأمرين، جيد. ولذا الإسلام يقول يدفن الميت في جوف الأرض في عمق يكون مساويا لوقوف الرجل، بحيث لو وقف الرجل خرج رأسه، يعني تشوف انت قاعد على سطح الأرض تشوف رأس الرجل او كتفه، يظهر مقدار كتفه، جيد. هذا بالنسبة الى العمق. الموضع الذي يوضع فيه الميت، لا يوضع الميت ويهال التراب بحيث يلاصق نفس الميت، بل يحفظ جسد الميت من أن ينزل عليه التراب. وهذا فيه أيضا روايات، إن شاء الله لما تقرؤون هذا المقدار في الوسائل إن شاء الله تقفون على مقدار من هذه الروايات. فلا يصل التراب إلى الميت، ولذا يوضع ما يعرف باللحد، يوضع ما يعرف باللحد، وهو الغرفة الصغيرة التي يوضع فيها الميت. واضح؟ هذه الغرفة الصغيرة تغطى، إذا غطيت بعدين يهال التراب على الميت. ولذا شكل الآن اللحد الذي شكل اللحد الذي يكون تبعا إلى الأرض التي يدفن فيها الميت، يعني بعض الأماكن يكون فيها التربة مثلا خشنة مثلا، وبعضها لا، رخوة، جيد. فلذا يعني مثلا من هذا الأفرض الآن هذا سطح الأرض يكون بهذه الطريقة، هذه الطريقة المتعارفة، مثل اليو ثنتين، يو صغيرة ويو كبيرة، يو بالإنجليزي، جيد. فالآن الميت يوضع بهذا هنا في الباطن، جيد، فيوضع عليه شو يسمونه هذا؟ لبنة، أو يسمونه بعضهم الفرش على حسب المكان، لبنة، جيد، بحيث يغطى. إذا غطي الآن يهال التراب في هذه المنطقة، هذه كلها تغطى بالتراب. في الأعلى يوضع الشاهر على أن هذا هو قبر الميت، بس يبقى الميت هو في موقعه بعد، هذا لا يصل إليه التراب، جيد. شايفين بعض القبور شوية ينهار هنا في وسط القبر، ينهار وينزل التراب، هذا لأنه الفرش مثلا اللي خلوه مثلا أو شيء، هذا داب مثلا أو بسبب الضغط أو شيء تكسر، فيبقى ينزل على هذا. هذا طريقة. طريقة ثانية لا، يكون اللحد بهذه الكيفية، نعم، هذا يحفر بهذه الطريقة فيفتح لحد هنا في يعني كان جدار مفتوح فيه اللحد، فيوضع الميت هنا ثم يوضع عليه أشبه ما يكون بالمثلث، أشبه ما يكون بالمثلث، فيوضع عليه مثل الحجارة، مثل هذا الحين اللبنة أو الفرش، يوضع بهذه الكيفية، جيد. فالآن ويرفن يهال التراب هني في الأعلى، يكون الشاهد إلى الميت. واضح هذا إن شاء الله. في البقيع بعض التصويرات اللي شفناها تحفر حفرة بهذه الطريقة، يوضع الميت هنا ثم يتوضع اللبنة بهذه الطريقة إلى أن يوصل إلى هنا. حجارة، حجارة صغيرة، حجارة البناء هذه اللي هو الطوب هاي الصغير الأحمر، إيه إحنا في البلد هذا الطابوق الصغار هذا، يخلونه على على المي على بجانب الميت، بجانب الميت، بعدين يوضع مستقبل القبلة، يوضع بجانب الميت، وكل ما يوضعون شوية ياخذ عليها، يعني خلى الآن الأولى شيء، الثانية شوي مائلة، إذا مالت، إذا مالت راحت لوين؟ راحت إلى هنا إلى الداخل. على اللولا مثل الحين هذا يصير أحسن مثل القبة، القبة تصير إلى أن يغطى الميت ثم يهال التراب. الآن هذه أنحاء ثلاثة متعارفة في عملية الدفن في الخارج.
بس هذا ما يأخذ مكانه.
أيوه. هذا.
هذا.
لا في نتيجة هي واحدة، يعني في نتيجة راح يكون هذا المقدار هو اللي يدفن فيه. بعدين لو صار ميت ثاني راح يدفن يحفر بهذا المقدار. يريدون يحفرون هذا المقدار فيكون بجانبه، في الأسفل يكون فارق بينهم مو كثير، فرض متر مثلا.
هنا المتعارف أنه هاي الأولى
هذه. نعم هو هذا
الظاهر، هاي الثانية
يعني هاد
في العراق هيك يعني.
هذه
إيه في العراق يعني في هذا وادي السلام الظاهر هيك
في وادي السلام فيما عرفت هكذا بهذه الطريقة ويكون يكون
تشابه.
إيه إيه أحسنت إيه. نعم
انا شايف
ولذي
غلط شيخنا
يصير. نعم نعم صحيح، ولذي يصير هذا مثل الطبقات بهذه الطريقه
أحسن.
يعني
أحسن.
كانما مبنيه بهذه الطبقات بلي. فيوضع الميت ثم يغلق بهذه الجهه يعني بلي. يبنى عليه بهذه الطريقه، يعني الميت هني فيساد الى هني من الداخل، فيصير مثل الجدار، فكانما وضع الميت داخل الجدار.
رمل الاوطاف ما ياثر على الميت
حتى. ايوه هذا لا، هذه يكون قلت هذه الطريقه يكون في الاراضي الـ نعم اليابسه، حيث ان هذا ما ينزل، هذا ما ينزل قوي إيه. عاده هذا هي الطريقه المتعارفه، لان عاده الاراضي في كثير من المواضع، كثير من المواضع تكون فيها نحو من الرخاوه، حتى هذا الموضع انا شفت بعض المواضع ينهار القبر إذا كانت الأرض لينة، ولذا بعض الأحيان يستخدمون حتى الطابوق كأنه يسوي بناية داخل القبر. نعم يضع طابوق هذا أبو ستة هذا المقدار بهذا الحجم قد الكتاب ها إيه في الجوانب، في الجوانب يسوي يعني مستطيل، يبنى مستطيل حتى يوضع فيه الميت. نعم وفي الأسفل يكون التراب وفوق يصير اللبنة، يصير اللبنة ثم عليها التراب. جيد اذا هذا نعم
هل فوق القرميط ما يصير القرميط على الميت؟
شنو
هذا الطابوق الصغير؟
ها هذا
اي ما يصير الطابوق على
لا ما يصير على الميت، يكون في مجال شويه، يكون في مجال. خب اذا هذه الفكره عامه عن الدفن وما يرجع اليها. نعم هناك مجموعه من المستحبات ومجموعه من الواجبات. الآن الدفن بهذا العمق لابد أن يحقق. جيد يوضع القبر في الميت في لحده ثم يهال عليه التراب. الآن كيفية إيصال الميت إلى القبر، كيفية إنزال الميت داخل القبر. جيد وبعدين يجينا مسألة التلقين أيضا، الميت وهو في القبر كيف يوضع، كيف يوضع، هل وضع الرجل مثل وضع المرأة أو لا، هل يكشف وجه الميت أو لا يكشف وجه الميت. جيد ما هي المستحبات التي يستحب فعلها إلى الميت إلى أن يقبر. المصنف هنا ذكر جملة من الواجبات وأكثر من ذكر المستحبات ولم يذكر كل المستحبات. جيد هناك مستحبات أيضا إلى الميت، ولذا احنا راح نقرأ مع شيء من التعليق في هذا المجال. يقول الخامس دفنه، الدفن بمعنى الستر، يعني ستره، ستر الميت، ستره ومواراته الثراء. قال الواجب مواراته في الأرض، الواجب مواراته في الأرض، ولذا هو ما ابتدأت به حديثي من أن الميت عندنا يدفن في الأرض، وعند كل دين هذا يدفن في الأرض. ولذا قلت بعض الأقوام لا يدفنون في الأرض كما لو يحرقون. جيد، هو بالانحراف عقائدي عندهم، يقولون نعم، يقولون مثلا أن الله هذا روحه تكون متعلقة بجسده فلا تتخلص روحه إلا بإحراقه، فإحنا نساعد روحه في حتى تتخلص من هذا الجسد، وبعدين نشوف هي تختار بعد هذا الروح تدخل في جسد آخر أو تدخل في نبات أو تدخل في شيء أو تبقى معلقة هكذا. زين، على أي حال هذا عندهم. بس الديانات كلها وفطرة الإنسان تدعوه إلى أن يدفن في التراب. ولذا مجموعة من علمائنا وأبرزهم المحقق والعلامة الحليان اعتبر مسألة دفن الميت في التراب من الضروريات، يعني الأمور الضرورية في المذهب في الإسلام، بحيث أنه ما في مجال إلى النقاش فيها، كيف أنه الصلاة واجبة الدفن أيضا واجب وأمر ضروري.
شنو أردي واجب؟
نعم،
هو أردي واجب.
الوجود الصلاة ضروري ولا مو ضروري؟
أيه.
نفس الشيء، واجب وضروري، واجب يعني لا يوجد أحد يخالف فيه.
يعني لو صار ما قدروا يدفنوا في التراب أصحابه من قدر الإمكان يدفنوا في التراب.
نعم، الأصل أن يدفن في التراب. ولذا في المطولات يجي يتكلمون لو ما وجدنا تراب، افرض ارض صخريه ندفنها في الصخره، هذا يذكر وهل مجره
يجوز؟ يعني
اقول البحث بيكون بهذه الطريقه، فيوسع البحث حينئذ. على اي حال، لانه يبون بعدين يبحثون انه هل يصدق ان هذا باطن الارض او ما باطن الارض، لو او ليس باطنا في الارض، وكلامه في محله في المطولات.
يعني النتيجه عن الارض جبليه ولا صغار؟
قالوا لا، يجينا هذا الكلام انه لابد ان يدفن في الارض، يدفن في الارض. والارض هل اخذ فيها معنى التراب هنا فيما نحن فيه؟ التيمم حكينا غير في التيمم، هنا في ما نحن فيه الارض اخذ فيها التراب؟ لولا مطلق هذا اليابسه حتى لو كانت صلبه مثل الحجر، حيث نقدر نحفر في الحجر نخلي قبورنا داخل الحجاره مثلا.
بس واضح ولا
لا؟ هنا ما قاعد يتكلم عن هذا الجهه،
عن الشاب ماله، كانما يعني بس يعني يقول يحرس جثته عن السباع ويكتم راحته عن الانتشار، فهذا يصدق يعني.
طب على اي حال
مسحه مكونه من تراب.
هو هذا. ولذا اقول هذا بحث موجود ويمكن توسيع البحث فيه في كتب مطولة. في الرواية في الباب الأول من أبواب الدفن عن الإمام الرضا عليه السلام: إنما أمر بدفن الميت لئلا يظهر الناس على فساد جسده وقبح منظره وتغير ريحه ولا يتأذى الأحياء بريحة وبما يدخل عليه من الآفة والفساد، وليكون مستورا عن الأولياء والأعداء، فلا يشمت عدو ولا يحزن صديق. هذا وأنا أحضر هذه نقلتني إلى كربلاء. فلا يشمت عدو ولا يحزن صديق. الإمام الحسين عليه السلام تعمد في أن يترك جسده الطاهر على أرض كربلاء من دون دفن، وغرضهم واحد من أغراضهم هو الشماتة، يعني أن يشمتوا في بقاء الحسين عليه السلام على أرض كربلاء، وأيضا في نفس الوقت إيذاء لبنات الرسالة، ولذا أخذوهم ومروا بهم وين؟ على أجساد القتلى. يجعل عليكم شيء.
احنا قرأت هاي شو اسمه الرواية، مقصود الأولياء شو اسمه
إنما دفن وليكون مستورا عن الأولياء والأعداء. نتيجة من يوالي هذا الميت قريب من الميت.
مستورا.
مستور يكون القول مستور عنه، هذا الميت مستور عنه. فلا يشمت، شوف، ولا فلا يشمت عدو ولا يحزن صديق. فلا يشمت عدو ولا يحزن صديق، يعني يتقزز الإنسان من هذا الميت، وإن كان قبل موته، قبل موته نعم حسنت عزيز ويقصر ويلتصق به أصلا، لكن بعد موته بعد هذا بعد يتنفر عنه. ولذا هذا من كرامة الميت أنه يوارى جسده نعم بهذه الكيفية. إذن والواجب مواراته في الأرض، هذا نخلي التطبيق إلى غد إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.